بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الأنبياء المرسلين، وسلام الله على أوليائهم وأصحابهم الطيبين. سيدي أبا الحسن، عذرا ولا غر، وإما جئت أعتذر ففيك تضطرب الآراء والفكر. ماذا أقول في ذكرى علي يقول في حقه زميله وصديقه الخليفة عمر بن الخطاب؟ يقول: لو أن البحر مداد والرياض أقلام والإنس كتاب والجن حساب، ما أحصوا فضائلك يا أبا الحسن. وكان الخليفة أبو بكر ينظر كثيرا في وجه علي، وحينما سئل عن ذلك قال: سمعت رسول الله يقول: النظر إلى وجه علي عبادة. هذا الرجل إذا أردنا أن نتكلم عنه فسوف لا نتمكن إلا أن نغترف غرفة من بحار فضله، ولكن المناسبة مناسبة ليلة الغدير تخصص لنا حقلا أحاول أن أوضحه وأن أذكر أسناده وأن أفسر معانيه بصورة موجزة. أما واقعة الغدير فكانت حين رجوع النبي صلوات الله وسلامه عليه من حجة الوداع في أواسط السنة العاشرة من الهجرة، حينما وصلت إلى غدير خم من الجحفة، والجحفة مكان تتشعب فيها طرق الحجاج من مختلف الأقطار. في الجحفة كان الحجاج مجتمعين، وكانت يوم الخميس 18 من شهر ذي الحجة، وكان معه جموع من المسلمين حددوه بعض أكابر المؤرخين بما يزيد على 100,000 شخص. قام فيهم خطيبة وقال: الحمد لله نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول تحتكم مسؤولون، فماذا أنتم فاعلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيرا. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق، وأن ناره حق، وأن الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اللهم اشهد. ثم قال: انظروا كيف تخلفوني في الثقلين. فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال الثقل الأكبر كتاب الله له طرف متصل إلى الله وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلوا. والآخر الأصغر عترتي، وأن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرجع علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي فلا تقدموهما فتحلكوا ولا تقصروا عنهما فتحلكوا. ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض إفتيهما وعرفه القوم أجمعون، فقال أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. يقولها ثلاث مرات. وفي لفظ الإمام أحمد بن حنبل في المسند أربع مرات. ثم قال اللهم ول من ولاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فنزلت قبل تفرقهم الآية الكريمة اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب. هذه هي نفس الواقعة نقلتها عن بعض الكتب المعتبرة، وهو كتاب مسند للإمام أحمد بن حنبل. أما سند الحديث فأستعرضه بصورة موجزة. ذكر واقعة الغدير من المؤرخين 24 شخصا من كبار المؤرخين، منهم ابن قتيبة والطبري والبلاذري وابن عساكر وابن الأثير وابن خلدون وابن خلكان والعسقلاني والسيوطي. ومن المحدثين ذكر الواقعة 27 شخصا، منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وابن ماجه والترمذي والنسائي والحاكم والقبطلاني وصاحب كنز العمال. ومن أئمة المفسرين ذكر الواقعة 11 شخصا، منهم الطبري والثعلبي والقرطبي والفخر الرازي والنيسابوري والآلوسي والسيوطي. ومن أئمة المتكلمين ذكر الواقعة 11 شخصا، منهم الباطلاني والجرجاني والبيضاوي والتستزاني والخشي. ومن أئمة اللغة ذكر الواقعة ابن دريد في الجمهرة وابن الأثير في النهاية والحملي في معجم البلدان وغيرهم. أما رواة الحديث من الأصحاب فمئة وستة صحابي، منهم الخليفتين أبو بكر وعمر، ومنهم السيدتين عائشة وفاطمة، ومنهم الصحابي أبو هريرة. ومن التابعين نقل الواقعة 84 رجلا، ومن علماء القرن الثاني 56، والقرن الثالث 92، ومن القرن الرابع 43، ومن القرن الخامس 23، ومن القرن السادس 20، ومن علماء القرن السابع 20، ومن علماء القرن الثامن 18، ومن علماء القرن التاسع 15، ومن علماء القرن العاشر 14، ومن علماء القرن الحادي عشر 11، ومن علماء القرن الثاني عشر 12، ومن علماء القرن الثالث عشر 11، ومن علماء القرن الرابع عشر 8، منهم نقلوا الحديث على تفاصيله فلا مجال هناك بالتشكيك في صحة السند. أما المؤلفون في هذا الحقل فهناك 28 كتابا في هذا الحديث، منهم الطبري والأنباري والشيباني والدارقطني والكراجكي والسيد حامد حسين الهندي والسيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ الأميني المعاصر. أما المدعون للتواتر الحديث فهم جماعة، منهم الفتح الرازي. هذه خلاصة للأسناد التي تروي حديث الغدير، ذكرتها للإخوان وللتفجير. أما تفسير الغدير ومعنى الولاية التي أكد عليها رسول الله في هذا اليوم فيتلخص في بيان مقدمة. الدين أيها الإخوان يختلف عن التعليم. الدين ليس كالتعليم يعلمه النبي للشعب ولقومه، بل الدين عبارة عن تربية الناس، تغيير مفاهيمهم، تغيير إيمانهم، تغيير عقلياتهم، تغيير عاداتهم وتغيير أعمالهم. بعبارة مختصرة، الدين محاولة لصنع الإنسان من جديد، تبركة الإنسان. الإنسان الجاهلي كان يختلف عن الإنسان الذي يريد النبي محمد أن يسمعه، في الأفكار، في العقائد، في الإيمان، في العادات وفي الأعمال. فلكي يتمكن من تغيير هذا الإنسان وصنعه من جديد حاول أن يربيه. ولهذا تجد في حياة النبي وفي حياة كل نبي أنه لا يحاول النبي أن يحضر يوما في المسجد فيأخذ الكتاب ويقرأ للناس فيقول هذا واجب وهذا حرام وهذا مستحب وهذا يجوز وهذا لا يجوز، أبدا. بالعكس، هناك محاولة لتربية الناس. أذكر مثلا مسألة الخمر في الإسلام. الإسلام حرم الخمر، ولكن ما حرمه دفعة واحدة وفي ساعة واحدة، وكان هذا ممكنا أن يعلن عن تحريمه ساعة واحدة. ولكن الخمر عادة في نفوس الناس، منعه يجعل خلأ في نفوس المعتادين، فلكي يتمكن الناس من تركه بحاجة إلى توجيه وتربية. ولهذا نجد أن الإسلام ما حرم الخمر في أيام مكة حتى هاجر النبي، وما حرم الخمر في السنة الأولى والثانية، ما أباحه ولكن ما حرمه. حتى حدث حادث، خلاصة الحادث أن بعض كبار الصحابة كانوا مجتمعين في بيت عتبان بن مالك، هناك شربوا الخمر وسكروا، وحصل بينهم نزاع واشتد النزاع. النزاع الذي حصل كان بين كبار رؤساء القبائل. سرعان ما احتشد أنصار كل رئيس إلى شيخه، فحصل ما لا يبشر بالخير وخافوا من وقوع الفتنة. فكيان الأمة في الإسلام لا يزال ضعيفا، فحصل استياء شديد في نفوس الناس بالنسبة إلى هذه الواقعة التي كانت تهدد إعادة الأوسية والخزرجية والمنازعات القبلية، فكانت تهدد كيان الإسلام، ولهذا حصل استياء شديد، والكل يعلمون أن منشأ هذا النزاع السكر والخمر. استعدت النفوس لقبول حكم في هذا الحقل، فنزلت المرحلة الأولى من تحريم الخمر. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهل أنتم منتهون؟ ورد عتاب من الله ليس إلا. فبدأ الناس يتساءلون عن الحكم، شهر وشهرين وأكثر من ذلك. نزلت المرحلة الثانية، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. بعد ذلك وقع واقعة أخرى، أحد الصحابة كان سكرانا فصلى بالناس جماعة أمهم، وكان يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، السورة التي تقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم لكم دينكم ولي دين. فقرأ الإمام السكران قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة بحذف كلمة لا من جميع الآيات. فحصل من جراء هذه الواقعة استياء شديد. نزلت الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. منعهم من شرب الخمر قبل أوقات الصلاة 5 مرات في النهار، حتى صارت السنة السادسة فنزلت آية التحريم إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهكذا تجدون أن كل حكم في الإسلام يبدأ بالتدريج لأجل إقناع الناس وتربية الناس. وهذا الأسلوب ظاهر في دعوة النبي تماما، ولهذا نزلت الآيات القرآنية في خلال 23 سنة بالتدريج. هذه المقدمة تثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول بأمر من الله أن يربي الناس ويفبركهم، أن يصلح معتقداتهم وثقافتهم وأخلاقهم وأعمالهم. لأجل ذلك يجب خلق مجتمع صالح، لأن الإنسان متأثر بمجتمعه، فلو كان المجتمع القبلي الجاهلي لا يمكن صنع الناس في هذا المجتمع. حاول النبي أن يخلق مجتمعا صالحا، ولأجل خلق مجتمع صالح حاول النبي أن يستلم الحكم فأصبح حاكما في المدينة. والقرآن الكريم يعطي هذه السلطة للنبي الكريم بقوله النبي أولى من المؤمن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه السلطة غير سلطة الرسالة. سلطة الرسالة سلطة تبليغ الأحكام. السلطة الثانية هي سلطة الولاية، يعني سلطة تربية الناس وتنظيم الناس وخلق مجتمع للناس وتأديب الناس حتى يكون إرادة الحاكم هي المسيطرة على إرادة الناس لا إرادة الناس. الولاية بهذا المعنى فوضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل تأديب الناس وصنع الناس من جديد. هذه السلطة مدتها 9.5 سنوات، ولا شك أن 9.5 سنوات لا يكفي لتربية الناس تربية كاملة، لأن الإنسان كما تعلمون موجود معقد، له مفاهيم وعقائد وزوايا في القلب وعادات وأفعال وأخلاق وأعمال بحاجة إلى فترة واسعة لكي يتمكن من إصلاح شأنه. هنا يأتي معنى الولاية التي انتقلت من النبي إلى علي عليه السلام. ألست أولادكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني هو المرشد وهو الذي يجب إطاعته وهو الذي يأخذ مبادرة صنع المجتمع وصنع الأفراد وإتمام بناء الأمة. هذا الدور الأساسي الذي فوض للإمام في يوم الغدير. هنا سؤال: لماذا سلمت السلطة، سلطة الولاية، إلى علي دون سواه؟ يجب أن نرجع إلى شخصية الإمام. أما حينما نريد أن نبحث عن شخصية الإمام، هذا البحث الذي أريد وأحاول أن أختصره، نجد أن علي هو الشخصية الإسلامية التي كانت تربية محمد وتلميذه فقط. يمكن تعلمون أن في سنة من السنين حصل في مكة قحط، غلاء معيشة، وأبو طالب كان شيخا جليلا كريما وكان ضعيف المادة والمال. أرحامه وإخوته جاءوا عنده وكل منهم أخذ ابنا من أبنائه لكي يساعدوه على إدارة شؤون حياته. فعباس مثلا أخذ طالب ابنه الكبير، والنبي محمد قبل الإسلام أخذ من أبي طالب ابنه الصغير وهو علي. حينئذ كان عمر علي 6 سنوات. دخل علي في بيت محمد وكان عمره 6 سنوات، هذا قبل بعثة الرسول بسنتين. 6 سنوات تعلمون أنه مبدأ التربية الأساسية للطفل. الطفل، التربية الأساسية عند الطفل تبدأ بعد مرور 6 سنوات من الطفل. قبل ذلك وضع النواة للتربية. دخل علي في هذا العمر، أول عمر التقاط التربية الصحيحة، في بيت النبي. لا شك أن النبي محمد قبل البعثة أيضا ما كان رجلا عاديا، يعني ما كان رجلا مثل سائر الرجال إلى ليلة البعثة ودفعة واحدة أصبح نبيا. حتما قبل مرحلة النبوة كان يمر على النبي أيام وأوقات وتفكير وعبادة ورياضة، كيف لا؟ وهو كان يدخل بعد ما كان عمره 25 سنة، كان يدخل في غار حراء ويعبد الله ويفكر في وضع أمته ويحاول تصفية نفسه حتى بلغ صفاء نفسه القمة، فحينئذ نزل الوحي. فإذا قبل نزول الوحي أيضا كان بيت النبي بيت العبادة، بيت التفكير، بيت الرياضة الروحية. ولا شك أن هذه الألوان من العبادة تنعكس على البيت، وعلي كان يعيش في هذا البيت. بعث النبي نبيا وأسلم علي وكان مع النبي ليلا ونهارا في الحرب وفي السلم، في البيت وفي السفر، في السراء وفي الضراء. ولهذا عاش مع النبي وكسب من النبي الكثير الكثير من التعاليم والعلوم، حتى بلغ مقامه إلى درجة يقول فيه النبي: أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا مقام عظيم يثبت تأثر الإمام بالنبي وأخذه لتعاليمه. شخصيته شخصية مشابهة لشخصية النبي. لا شك أن التلميذ الأمين الذي يحاول تطبيق نفسه حد توصيفه هو يقول: كنت من رسول الله كالفصيل من أمه يحذو حذوه. كان يحاول أن يعيش مثل النبي ويكون تلميذا صادقا أمينا بكل معنى الكلمة. وإذا لاحظنا حياة علي نجد مشابهات كثيرة في حياته. من باب المثل، حينما آخى بين المهاجرين والأنصار آخى بينه وبين علي. عمره عمر الرسول 63 سنة. في الحديث يقول الرسول: علي مني وأنا منه. في حديث آخر: أنا وعلي من شجرة واحدة. في أفعالهم وأخلاقهم تجد هذا التشابه بصورة واضحة. مثلا في حقل العدالة تجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من حياته يأتي إلى المسجد ويصعد المنبر ويقول: أيها الناس، من جلدت له ظهرا فهذا ظهري، ومن أخذت منه مالا فهذا مالي، ولا يخافن أحدكم الشحناء فإنها ليست من شأني. قام رجل وقال: يا رسول الله، لي عليك حق. يوم الأحد كنت ماسكا بخشبة وتصف الناس وتصف الناس للحرب، فضربتني على بطني وأريد أن أنتقم منه. فقال: أدن يا رجل. فلما دنا منه قال له: يا رسول الله، حينما ضربتني على بطني ما كنت لابسا قميصا، بل كان بطني عاريا، فاكشف عن بطنك حتى أقتص منك كما ضربتني على بطني. فكشف عن بطن الرسول، ثم ألقى الرجل بنفسه على أرجل الرسول يقبلها ويعتذر ويقول: يا رسول الله، كنت أحب أن أؤكد لمن يستمع ومن يشاهد أنك تقول وتعيش ما تقول، ليس هنا شكلا ولا رياء ولا تظاهرا بأخذ الحق وبمطالبة الحق. هذه العدالة العجيبة التي نجدها في حياة الرسول نسمع في كلمات علي مثلها. يقول علي: والله والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله يوم القيامة ظالما لبعض حقوق العباد أو غاصبا لشيء من الحطام. في الشجاع نجد الشبه الكثير بينه وبين رسول الله. هناك من يعرف شيئا كثيرا عن شجاعة علي، وأنه كان يقول: لا أبالي أوقعت على الموت أو الموت وقع علي. ولكنهم يجب أن يسمعوا كلام الإمام حينما يقول، هو علي يقول: كنا إذا اشتد البأس وحمي الوقيس نلوذ برسول الله. في الخلق والسخاء نجد مقامه مقام النبي، والشبه الكافي بين حياتيهما واضح. في باب الشجاعة منقول قصة طريفة أذكرها لكم. حينما كان الإمام في واقعة صفين، طبعا الحرب كانت بينه وبين معاوية، علي دعا معاوية للمبارزة قائلا: اذهب للمبارزة حتى يستريح الناس، لماذا يقتل الناس بعضهم بعضا؟ نحن نحارب نخاصم، نترك الناس، نبارز بعضنا لبعض ونترك الناس يرتاحوا. حينما دعا علي معاوية إلى المبارزة، قال عمرو بن العاص: يا معاوية، لقد انتفك علي. فقال له معاوية: يا عمرو، ما غششتني منذ نصحتني إلا هذا اليوم، أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق؟ أراك تمعت في إمارة الشام من بعدي. حينما قتل علي عمرو بن عبدود، جاءت أخته، فحينما عرفت بأن عليا هو قاتل عمرو بن عبدود، ما بكت وما أظهرت العجز والأسف، على أساس أن قاتل عمرو هو علي، وهذا لا عيب في أن يكون الشخص مقتولا بيده في قبائل العرب. يوما ما كان معاوية يداعب عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير وهو من أشجع شجعان العرب، قال عبد الله بن الزبير لمعاوية: يا معاوية، ما الذي تنكره من شجاعتي؟ فقد وقفت في الصف إزاء علي. وهذا كان يعتبر أكبر مقام له. قال معاوية: يا عبد الله، لو وقفت لا جرم أنه قتلك وأباك بيسرى يديه، وبقيت اليمنى فارغة يسلب من يقتله بها. شجاعة علي لا تحتاج إلى البحث، في هذه كانت نسخة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما السخاء فنجد في حياته قصص كثيرة، أذكر منها ما ورد في سورة هل أتى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يقول محقن ابن أبي محقن الضبي: حينما جاء عند معاوية قال: يا معاوية، جئتك من عند أبخل الناس. قال معاوية: ليحك، أتقول عن أبي الحسن أنه أبخل الناس؟ والله لو ملك بيتين، بيتا من الكبر وبيتا من التبن، لأنفد كبره قبل تبنه. وهكذا نجد في أخلاق علي شبها كثيرا بأخلاق رسول الله، كان يعيش معه ويأخذ تربيته، فأصبح تلميذا طبق الأصل، ممثلا للدين الكامل، إلى درجة عبر عنه القرآن الكريم بنفس النبي وأنفسنا وأنفسكم، مفسرة باتفاق المفسرين في حق علي عليه السلام. ولهذا كلف الإمام على أن يكون وليا ويربي ويحكم في الناس. وها أنا أذكر بعض كلماته الموجزة تثبت طريقته في الحكم وأسلوبه في تدريب الناس وتربية الناس. كان حاكما مؤمنا بما يأمر، يقول المؤرخون في حقه: إنه ما نهى الناس عن أمر إلا وقد انتهى قبله، وما طلب إليهم القيام بأمر إلا سبقهم عليه. هو كان أول من يطبق القانون. كان يقول: أأثنع من نفسي؟ ننتبه إلى الشعور بالمسؤولية. مجرد أن يكون الشخص حاكما لا يكفي، الحاكم هو من يتحمل مسؤولية إدارة شعبه. أأقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون لهم أسوة في جشوبة العيش؟ فوالله ما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها تترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. ويقول في كلام آخر: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا تمع له في القرب ولا عهد له بالشبع. هذه النوع من المسؤوليات التي يجدها الإنسان في حياة الإمام، مما يجعل الدهشة في النفوس والإطمئنان في سيرة الحكام. فالحاكم الصحيح هو الذي يكون أسوة لشعبه، الشخص الذي لا يأكل، لماذا لا يأكل؟ أليس الله خلق الطيبات للإنسان؟ نعم خلق الطيبات للإنسان، لكن للإنسان العادي. الإنسان الحاكم هو الذي يعيش كأضعف محكومين، كأضعف شعبه، ولهذا حينما كان حاكما ما كان يقبل أن يشبع، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا تمع له بالقرب ولا عهد له بالشبع. هو يتحمل مسؤوليات شعبه ولا يفرق بين شعبه، ويفلسف في مساواة أبناء شعبه. في رسالته المعروفة إلى واليه يقول في وجوب رعاية الخلق، يقول: إن الخلق إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. مهما كان الشعب ومن أي فرقة أو مذهب أو دين، نظير لك في الخلق إنسان، والإنسان هو مقياس تكوين المجتمعات ومبدأ خلق المجتمعات. القيمة في شعب وفي مواطن بأن يكون إنسانا، إذا عقائده تخرجه عن الإنسانية ليس له حق المواطنية، أما إذا عقائد الإنسان لا تخرج الإنسان عن الإنسانية فله حق المواطنية لأنه نظير لك في الخلق. يقول في بعض كلماته: لا يقوم سلطان بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله. لا تتصوروا أن شخص يتمكن أن ينتصر بسفك الدم ويتغلب على الناس، انتهى. سفك الدم يوما ما في أول يوم، ثاني يوم، في مدة من الزمن يجعل القوة والهيبة في نفوس الناس، ولكن سفك الدم بالعكس يؤدي إلى زوال الحكم. أحد الباحثين ينظر إلى كلمة الإمام يوم انتخابه خليفة للمسلمين، ثم ينظر إلى وصيته يوم وفاته وهو في فراش الموت، فيكتشف شيئا عجيبا. يجد أن فقرات وصية الإمام يوم وفاته تنطبق تماما على خطبته أول يوم سلطانه وخلافته. نستفيد من هذا الكلام أن هذا الرجل يجد الكرسي سبيلا للخدمة ووسيلة لأداء الواجب، ولهذا يوم خلافته ويوم موته على حد سواء، يوم وفاته يحمد الله على أدائه للرسالة، ويوم صعوده على الكرسي يطلب من الله أن يساعده على أداء المهمة. وهو يقول في كلماته أنه لو لم يكن في هذا إقامة حق أو إبطال باطل لألقيت حبلها على غاربها. في تعليماته للحكم ينهى غلاته عن الاحتجاب عن الخلق،
ويقول في كلمة لهم: الاحتجاب عن الشعب يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير، ويقبح الحسن ويحسن القبيح، ويشاب الحسد بالباطل. وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور. وهكذا يذكر أخطار التحجب، هذا المرض الفاشي في الحكام والمرض الخطير عند الحكام وعند الناس العاديين. الحاكم يحتجب عن الخلق، يجد أن الاحتجاب أسهل له في حكمه، ولكن ما هو نتائج احتجاب الحاكم عن الخلق؟ يشرحها الإمام بصورة واضحة. حينما يحتجب عن الخلق يتوارى عن أعين حقائق الأمور، يشعر الشعب بأن الرجل المحتجب عنهم يختلف عنهم، لأن التحجب يخلق جوا من الهيبة والرهبة. حينما لا يطلع على الأمور يتردد عليه المتملقون، فهناك من يمدحه ويقول: أنت حكمك صالح والشعب في راحة وليس في الشعب أي مشكلة. أما الناصح فيحاول أن يذكر للحاكم المعائب الموجودة بين أبناء الشعب والمشاكل التي يعانيها أبناء الشعب. وجود المتملق وتطمين المتملق للحاكم وابتعاد الحاكم عن الناس يجعله يستسعد كلام الناصحين الناقدين ويرغب إلى كلام المتملقين الكاذبين، فيبعد من عنده الناصحين المشكفين الذين ينتقدوه لأنه لا يتحمل، ويقرب إلى نفسه المتملقين. كثرة الملق تخيل إلى الحاكم أنه بالفعل رسول من الله، صاحب رسالة، عنصر خاص بين العناصر، يمتاز عن جميع العناصر، كلف لإنقاذ هذا الشعب. يحصل عنده هذا الغرور فلا يتحمل النقد أبدا، فيفوض الأمور إلى أصدقائه، لأن ميزان الحق والباطل عنده هو مقياس حب الناس له، لا مقياس الأمور عنده ميزان كفاءتهم للأمور. فالذي يحبه هو يستلم الأمور، والذي لا يحبه هو يبتعد عن الأمور. وهكذا ينتقل المراكز من يد أصحاب الكفاءات إلى يد أصحاب الكلام المعسول والمتملقين للحكام أي أنهار المجتمع. ومن ناحية ثانية ابتعاد الناس عن الحاكم، يخيل إليهم الصغير كبيرا والكبير صغيرا، فيصبح الشعب في حيرة من الأمر، فإما أن يصبح يؤله الحاكم فيضعف نفوس الشعب ويبتعد عن النقد ويحاول إخفاء الحقيقة، وفي مثل هذه الحالة لا يتمكن الحاكم أن يحكم، أو يصبح يحقد على الحاكم، وحقد الشعب من أخطر الناس، من أخطر الأشياء. نجده في حق العدالة يقول: والله لأنصفن المظلوم من ظالمه وأقودن الظالم بخزامته، ويقول: الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. في مبدأ هو في الحقيقة مبدأ أساسي في قانون الجزاء لا يزال إلى اليوم، نجد لأول مرة في كتابه وفي كلماته يقول: لا آخذ على التهمة فلا أعاقب على الظن. في كلام آخر يقول أجور الناس، يعني أكثر الناس جورا، من عد جوره عدلا. في كلام آخر يقول شر الناس من يعين على المظلوم. حينما يريد أن يثير الناس حتى يساعد الحق ولا يقف متفرجين أمام الظلم والظالم، يقول الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، ويقول الساكت عن الحق شيطان أخرس. في حقل العلم يقول كلمة قيمة. أنا أستعرض هذه الأبحاث لأنه إذا بدنا نبحث في كل كلمة تأخذ وقتا كبيرا. هذه الكلمة كلمة أساسية. يقول العقل حفظ التجارب. يمكن الإخوان يعلمون أن اليوم مبدأ جميع العلوم التجربة وتكرير التجربة واتخاذ القانون من التجارب. القانون إدراك الكليات باصطلاح المنطقيين نسميه العقل، القوة العاقلة. هذا المبدأ اليوم مبدأ أساسي في تنمية العلوم. بالنسبة للحرية وحرية الشعوب له كلمة معروفة، يقول لا تكن عبد غيرك لقد جعلك الله حرا. ثم يفسر مفهوم الحرية. أحب أن أوضح لأنه كلمة الختام تقريبا هذه الجملة حتى تجدوا مدى سمو هذه الكلمات إذا تعمقنا فيها. هناك كلمة معروفة يقولون إن الحرية تنتهي عند حرية الآخرين. الإنسان حر يتصرف كما يشاء، ولكن حريته محدودة بحرية الآخرين. حينما حريته بدأت تتعدى على حقوق الآخرين فلا حرية هناك. هذا تفسير شائع متبع إلى يومنا هذا، مبدأ لجميع القوانين المدنية القائمة في العالم. لكن انظر إلى ذوق الإمام في تفسير الحرية. يقول من ترك الشهوات كان حرا. يقصد أن الحرية لا حد لها أبدا. في جملة من الكلمات إن الحرية لا حد لها أبدا. ولكن ما هي الحرية؟ الحرية ليست فقط التحرر من الآخرين، الحرية أيضا التحرر من النفس الأمارة بالسوء. كما أني حر إذا تحررت من المستعمر، أو إذا تحررت من المستثمر الاقتصادي، أو إذا تحررت من سلطة غاصب أو ظالم، أيضا أنا متحرر إذا تحررت من أهوائي وشهواتي. إذا لاحظنا هذا المفهوم نجد أنك تتمكن أن تقول أن الحرية لا حد لها، لكن الحرية من جميع الأشياء مش بس الحرية من الآخرين. ليش؟ لأنه الحرية التي تتجاوز على حرية الآخرين، هذه الحرية نوع من التعدي، والتعدي هو عبادة للنفس وللأنانية. فإذا تحررنا عن الآخرين وعن النفس فقط لا تتعارض حريتنا مع حرية الآخرين بحال من الأحوال. أما بالنسبة إلى العامل والعمل فيكفينا أن ننتبه إلى هذه الجملة التي يقول العبادة 70 جزءا أفضلها العمل. يعطي للعمل لون العبادة ولون القداسة وقد ذكرت في بعض الليالي الماضية تفاصيل عن هذه الفكرة. ومن أجمل ما ورد في كلام الإمام بالنسبة إلى الحكام وبالنسبة إلى غيرهم احترام الرأي العام، أن الرأي العام له حرمة، فكرة حديثة من مبتكرات الحياة الديمقراطية الحديثة، ولكن نجد في كلام الإمام اعترافا بهذه الحقيقة. يقول في كلام الله: إنما يعرف الصالحون بما يجري الله على ألسن عباده، إنما يعرف الصالحون بما يجري الله على ألسن عباده. في كلام ثاني يقول: قلوب الرعية خزائن راعيها، فما أودع من عدل أو جور وجده فيها. في كلام ثالث يقول: اتقوا ظنون المؤمنين، فإن الله سبحانه أجرى الحق على ألسنتهم. والحقيقة إذا أردنا أن نبحث في كيفية حكم الإمام وصلاحيته للولاية، يجب أن نراجع هذا العهد. له رسالة لمالك الأشتر حينما كان حاكما على مصر، رسالة مفصلة يذكر الإمام في هذه الرسالة شؤون الحكم وكيفية الحكم وشرائط الحاكم وكيفية عشرته مع الخواص ومع العوام ومع الجيش ومع الوزراء ومع الوزراء السابقين ومع الأغنياء. وفي هذه الرسالة كنوز من المعرفة، أتمنى على الإخوان أن يطلعوا عليها. طبعا موجودة هذه الرسالة في نهج البلاغة ومتبوعة طبعات خاصة أيضا. خلاصة أو غرفة من بحر فضائله علي عليه السلام ذكرتها في هذه الليلة المباركة. أسأل الله أن يجعل هذا العيد مباركا على الجميع. وأحب أن أذكر في ختام حديثي أن الولاية أيها الإخوان والحب لعلي ليس معناها الولاية أن الإنسان يحب فقط. يسأل أحدهم الإمام الصادق فيقول: سيدي، نحن نسمي بأسمائكم، فهل ينفعنا ذلك؟ يقول الإمام له: نعم، وهل الدين إلا الحب؟ ثم يضيف هذه الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب المجرد وعدم المتابعة لا معنى له، عاطفة عابرة موجودة بالنسبة إلى كل شيء وكل أمر. أما الحب الصحيح، أما الولاية، أما الاعتراف بالولاية، يعني الاعتراف بأولويته على أنفسنا. هكذا اتفقنا. النبي يقول: ألست أولادكم من أنفسكم؟ قال: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فإذا الموالي لعلي هو الذي يفضل إرادة علي على إرادته. فإذا أراد شيئا وأراد علي شيئا ثاني يفضل إرادة علي على إرادته. وبهذا المعنى نحن يجب أن نشعر حينما نقف أمام حلال أو حرام، صحيح أو باطل، حق أو ظلم، يجب أن نشعر بولايتنا. وإلا علي الذي يقول والذي سمعناه يقول أنه لو أعطي الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن يظلم نملة يسلبها جلد شعيرة لما فعل، كيف يمكن أن الإنسان يقول أني موال للإمام، هذا الإمام، وهو لا يحترم حقوق الناس؟ كيف ممكن الإنسان يدعي أنه ولي للإمام ويرى الإمام راجعا من واقعة الصفين وهو يمشي في السوق فيجد امرأة تحمل قربة وتقول الله بيني وبين أبي الحسن وهو خليفة المسلمين، فيقف عندها قائلا لها يا أمة الله ما لك وأبي الحسن؟ تقول إن زوجي كان بالحرب وقد قتل وقد ترك لي أولادا صغارا لا عائل لهم. فيحمل الإمام القربة على كتفه ويمشي معها، وحينما يجد في الطريق بعض أصحابه يحاولون أخذ القربة منه يمتنع ويشير إليهم خليك تجاري يا حبيبي خليك خليك، ويحاولون أن يشيروا إلى الإمام، يقول الإمام مشيرا إليهم أنه اتركوني معها، ثم يذهب مع الإمرأة إلى البيت فيجد أيتاما فيترك القربة ويذهب ويشتري طعاما وأداما ويرجع إلى البيت. تكلفه المرأة بأن تلعب الأولاد وأن تضرم النار لتبخ الخبز، والمرأة تعجن التحريم. حينما يضرم النار يأخذ وجهه أمام النار ويقول ذق يا أبا الحسن، ذق يا أبا الحسن، هذا جزاء من ضيع الأيتام. هذا النوع من الفكرة، هذا النوع من الشعور بالمسؤولية. لا شك أن الإنسان إذا كان حاكما على أمة مسؤوليته تدور حول هذه الدائرة الوسيعة، ولهذا يقول ولعل للحجاز على اليمامة من لطم علىه بالقرص. لكن إذا كان الإنسان مسؤولا عن دائرة صغيرة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا يحق له أن يتجاهل هذه المسؤولية. ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع، انتبهوا إلى الارتباط. ما آمن بالله واليوم الآخر يعني ينكر الإيمان للشخص الذي لا يشعر بألم جاره بجوع جاره، من بات شبعانا وجاره جائع. الشخص الذي لا يشعر بهذا الشعور ينكر إيمانه، يعني مش مؤمن، مش مؤمن بالله ولا باليوم الآخر. المسؤولية يجب أداؤها إخواني. كيف ممكن الإنسان الذي يجد عليا يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس ويسكت عن الحق ولا ينصر الحق حتى بلسانه أو بقلبه، وهذا أضعف الإيمان كما ورد في الأحاديث؟ فالولاية يعني الاعتراف بأولوية إرادته من إرادتنا، يعني السلوك معه، الانسجام معه، تأييد لرسالته لدينه. فنرجو أن الله يبارك لنا هذه الأيام وأن يجعلنا ممن ننصر عليا في رسالته في دينه، لا أن نحب ونجعل من حبه سببا للتفرقة والابتعاد، فهذا ليس حبا لأنه إيذاء للمحبوب. وفقكم الله جميعا والسلام عليكم.